الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في صفة الوقوف في عرفة، قال رحمه الله تعالى: ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن الأعمال التي يعملها الإنسان وهو في منى، وحينما تطلع الشمس صبيحة يوم عرفة يتجه الحجاج كلهم من منى إلى عرفات، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ضربت له القبة بنمرة، ونمرة منطقة صغيرة بين عرفات وبين مزدلفة، ليست من عرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فيها، وهي الآن يعرفها الإنسان إذا ذهب إلى المسجد يجد الحدود في داخل المسجد مكتوب حدود عرفة، يعني أول المسجد خارج عن عرفة وآخره في عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، معنى ذلك أن من لم يقف في عرفة فلا حج له، فيجب على الحاج أن يتأكد على أنه في داخل الحدود، والحدود قد عملت لها علامات من جميع الجهات، ووضعت فيها كتابات موجودة حدود عرفة بلغات مختلفة من أجل أن يقرأها الناس ويتأكدوا أنه في داخل الحدود. والحاج الذي تعب من بلاده وجاي للحج فالحج عرفة، لا بد أن يقف في عرفة. وذكرت لكم المثال أمسي على أن هذا العمود الآن مثلا نقول هذا حد عرفة، ما وراء هذا الحدود، ما وراء هذا العمود عرفة، وما وراء هذا العمود هنا في الجانب هذا غير عرفة. لو بقيت نهارك كله في هذا المكان حتى تغرب الشمس لا حج لك، فيجب على الحاج أن يتأكد أنه في داخل الحدود. وما أشار إليه المؤلف هو الواقع، نشاهد كثير من الناس يقبلون ويرون الناس ويرون الزحمة ويرون الكثرة قالوا خلاص هذا عرفة، فينبغي للحاج أن يتأكد ويتثبت أنه في داخل الحدود، وبحمد الله الحدود واضحة وبينة. نسمع هذا الحديث أن الجماعة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه وهو واقف بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، ثم قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى 3 أيام. جمع تطلق على مزدلفة، جمع تطلق على مزدلفة لأن الحجاج كلهم في هذه الليلة كلهم في مزدلفة، قبل هذا الوقت الحجاج متفرقون، الذي في مكة والذي هنا والذي هنا، لكن هذا الذي هو ليلة جمع يعني الحجاج كلهم يجتمعون في هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نزل من عرفة وأدرك يعني ليلة الجمع هذه قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، وعليه الأيام الثلاثة الذي هي أيام التشريق. ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجل ينادي بهن. رواه الخمسة، يعني هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول أمر ذاك الرجل أن ينادي في الناس ويعلن هذا، وهذا ما يفعله المسلمون جميعا الآن إلا الجاهل، فنحن ننبه الجاهل، وينبغى لكل إنسان أن ينبه الآخر ويخبره أنك لا بد أن تقف في داخل الحدود، وإذا وقفت خارج الحدود فلا حج لك. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فتجب العناية بذلك وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها.
هو يريد أن يبين أولا الوقوف وقته من بعد الزوال، يوم عرفة الوقوف من بعد الزوال، وهو يقول إذا وقف الإنسان في عرفات بالنهار فيجب عليه أن يستمر إلى غروب الشمس، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، جمعا وقصرا، ثم ذهب إلى عرفات ووقف عند الصخرات واستقبل القبلة، وما زال يدعو حتى غربت الشمس. بعدما غربت الشمس كلهم دفعوا إلى مزدلفة. فينبغي للحجاج أن يقفوا في هذا الوقت وأن يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليجمعوا بين الليل والنهار. هو يشير بهذا على أنه قد يأتي إنسان في غير وقت النهار، يأتي في الليل، ومن جاء وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: من وقف ساعة بهذا المكان أي بعرفة فقد تم حجه. لكن هو يقول الذي جاء ووقف من أول النهار فعليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس. إذا جئت بعد الغروب هذا يعني ممكن ومقبول إن شاء الله وهكذا، ولكن إذا جئت من أول النهار فعليك أن تجمع بين الليل والنهار، أي تستمر إلى أن تغرب الشمس.
قال رحمه الله تعالى: ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد.
يعني الليل كله يقف الإنسان في هذا المكان، بمعنى أنك إذا جئت في نصف الليل في آخر الليل فأنت قد أدركت الحج، لأن الحج عرفة، وكما نعرف أن الحج يوم واحد في هذه السنة، يوم واحد فقط، من فاته هذا اليوم فاته الحج. إذن من جاء في الليل أو في النهار في يوم عرفة، في ليلة عرفة، أي وقت يأتي فقد أدرك الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.
ذكرنا لكم ليلة جمع معناها ليلة مزدلفة. نعم.
فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج.
هذا ينبغي الإنسان أن يتنبه له، إذا فاتك الوقوف في يوم عرفة وفي تلك الليلة إلى أن طلع الفجر، فجر يوم العيد، ولم تقف بعرفة فاتك الحج، وعليك أن تستعد للعام القادم إذا مد الله في العمر.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهباب بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
يعني هذا الذي يفوته الحج يعني أبا أيوب وهبار بن الأسود فاتهم الحج، جاءوا يوم العيد خلاص قد راح الحج، فأمرهما عمر رضي الله عنه بأن يتحلل بعمره، يعني يعتمر يروح يطوف ويسعى يفك الإحرام، ثم العام القادم يقضي هذه الحجة التي فاتته ويعمل مثل ما يعمل الحاج، يحرم من الميقات ويستمر في جميع أعمال الحج ويهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المبيت بمزدلفة.
ثم نعم. ننتظر الآن لنعرف المبيت بمزدلفة وكيف يكون الأمر فيها وماذا نصنع، وهل أحد يخرج يعني قبل منتصف الليل، هل يجوز له أن يتعجل أو لا يجوز له، هو سيبين لنا الأحكام التي ينبغي للحاج أن يتثبت منها في عمله في هذه الليلة. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين.
يعني حينما تغرب الشمس وأنت في عرفة تذهب إلى مزدلفة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولما قال له أسامة حينما توضأ الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل مزدلفة، وأول عمل بدأ به صلاة المغرب، أقيمت الصلاة ثم صلى، وبعد ذلك كل واحد نزل رحاله في مكانه ثم أقام وصلى العشاء، أي يجمع المغرب والعشاء مع بعض. لكن إذا خشي في الطريق مثلا مع الزحمة أنه سيفوته وقت العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، إذا عرف أنه سيفوته فيصلي، وإن عرف أنه سيصل في هذا الوقت فعليه أن يؤخر كما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها.
هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول شيء بدأ به الصلاة حينما نزل هي صلاة المغرب، ثم بعدما صلى المغرب كل من نزل رحاله، ثم أقيمت الصلاة وصلى العشاء، صلى العشاء ركعتين، يعني المغرب ثلاثا لا تبصر، والصلاة الرباعية هي التي تبصر، يعني القصر يكون لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، تصلى ركعتين، وأما المغرب والفجر فلا يبصران. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالسنة للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان، ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة نام هو ومن معه، ولم يحيي الليل، يعني لم يصلي في الليل نوافل في مزدلفة، وإنما نام إلى صلاة الفجر، فالسنة على أنه لا يحيي هذه الليلة بصلاة، إذا كان له عادة يصلي في الليل فهذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي، فعلينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي صحيح
نبغى نفهمهم بالتسبيح، يظن أن سبحان الله سبحان الله، يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة ولم يسبح بينهما. ما معنى ولم يسبح بينهما؟ يعني لم يصلي نافلة، ما صلى النافلة بعد صلاة المغرب ولا بعد صلاة العشاء، هذا معنى التسبيح. يعني ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي نافلة بل صلى الفريضة المغرب ثلاثا كما هي والعشاء ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نتبعه، لأن الخير كله في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره.
الآن كثير من الحجاج يأتون مزدلفة وهم بسرعة، بل ينزلون كما هو معروف يلتقطون الحصى ويمشون، والسبب الجهل بهذا الحكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة هو من معه ولم يأذن إلا للضعفة. يقولون كثير من الحجاج أن أصحاب السيارات ما خلونا نقف، يعني مجموعة ولا سيما مع الشركات مجموعة في سيارة منهم 50 راكب مثلا يصلون هذا المكان. أولا العسكر لا يسمحون لهم بالوقوف في الطريق لأنهم يسدون الطريق على الناس، فيطلبون منهم أن يعدلوا سياراتهم عن الطريق حتى الناس يمضون في الطريق. حينما يختلف الحجاج في داخل السيارة، جماعة يقولون نمشي وجماعة يقولون ننزل، السائق هو مع الماشي ما هو مع النازل، السائق يريد يأتي بمشوار آخر وأنت جيت للحج، لو أنهم اتفقوا على كلمة واحدة كلهم قالوا له تمشي خلاص أنت تروح ننزل، ما يقدر يمشي متر واحد، ما يستطيع ترك الحجاج ويمشي، لكن هم يختلفون ويتخاصمون زيادة، إذن هو مع الماشي اللي يريد يمشي يمشي خلاص يمشي معهم. ولو أن الحجاج حينما يقول لهم وحينما يختلفون يقول السائق ما رضي يقف لنا حتى ننزل، لا هم الذين يقولون للسائق تمشي، فلما يختصمون هو مع الماشي ما هم مع الجالس. فينبغي للحجاج أن يكونوا على بينة لأنهم جاءوا للحج ومناسك الحج، وهذه المناسك مبينة للناس، كل مكان فيه عمل تعمله عليك أن تؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصحاء الذين لا شيء فيهم يبيتون إلى أن يصلوا صلاة الفجر عند المشعر الحرام، ثم يتجهوا للقبلة ويدعوا بما تيسر لهم حتى يسفرون، ثم بعد ذلك يندفعون إلى مزدلفة إلى منى. هنا يقول: ويجوز للضعفاء من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره، يعني الضعفاء الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس لهم أن يتقدموا، لكن متى يمشون؟ في آخر الليل، آخر الليل يدفعون، أما كون الإنسان يمر مرور فهذا لا يصلح. كثير من الناس يقول يكفي خلاص مريت وخلاص يكفي، هذا ما ينبغي. جئت من بلادك تركت أهلك ومالك وتريد تؤدي هذه الفريضة، فعليك أن تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
أحسن إليك. قال رحمه الله تعالى: في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني في ثقله يعني في الضعف. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هؤلاء الضعف الذين يتقدمون قبل الزحمة حينما يصلون الفجر يرمون الجمرة قبل ما يأتوا الناس، هذا هو الغرض يعني من نزولهم حتى لا يزاحمهم الناس وهم ضعف لا يستطيعون. فهذا الذي يجوز له أن ينزل في آخر الليل، ثم بعد ذلك إذا وصل منى يرمي ويحلق، ثم بعد ذلك يأتي النحر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة، من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف. إيش معنى تابعا لضعيف؟ يعني معه ناس ضعفة لا يستطيعون أن ينزلوا وحدهم، هو يرافقهم، فما دام هو ينزل معهم يرافقهم إذن هو مثلهم، يعني حكمه حكمهم. أما القوي هو الذي يبقى حتى يصلي صلاة الفجر في مزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به.
نعم.
وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة.
سودة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي استأذنت أن تتقدم قبل الزحمة فأذن لها، ثم تقول عائشة: وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقوا معه. هي تقول: يا ليتني استأذنت مثل ما استأذنت سودة، لأنها لو استأذنت سيأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الإذن أو الدفع لا يكون إلا بالإذن، وهذا الاستئذان لحاجة. فهذه المرأة كانت ضبطة، يعني كانت متينة ولا تستطيع تزاحم الناس، فاستأذنت فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا على أن الضعف الذين لا يستطيعون يزاحم الناس لهم أن ينزلوا آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا.
كمل.
وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف.
يعني مزدلفة كلها موقف. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند المشعر الحرام ودعا. المؤلف هنا يقول: إن استطعت أن تقف في هذا المكان الحمد لله، هذا شيء طيب، وإن لم تستطع فالرسول قال هذا القول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني منى كلها موقف، في أي مكان كنت تستقبل القبلة وتدعو، ولا تدعو إلا بخير لنفسك وللمسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السير إلى منى والنزول فيها.
نعم.
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي.
يعني نحن الآن بتنا في مزدلفة، والمبيت لا بد منه للحجاج جميعا إلا الضعف. إذا صلوا الفجر عند ذلك يدفعون إلى منى، فإذا وصلنا إلى منى ماذا نعمل؟ نسمع الأعمال التي ينبغي للحاج أن يعملها حينما يصل إلى منى. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أولا، رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط 7 حصيات مثل حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى 7 وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
إذن حينما نصل إلى منى أول عمل نبدأ به رمي الجمرة، جمرة العقبة، وهي اللي يقول لها الجمرة الكبرى الذي تلي مكة، والرمي يرمي 7 حصيات، والحصيات مثل حصى الخذف كما سمعنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة وطلب من العباس أن يعطيه حصيات أعطاه تلك الحصيات ورفعها أمام الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، لأن هذه مشاعر وهذه المشاعر تؤدى كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، الغلو معناه تجاوز الحد في كل شيء، إذا تجاوزت الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى غلو، وستشاهدون الغلو موجود، بعضهم يأخذ حصى كبير والرمي كما تعرفون من جميع الجهات هو من جهة واحدة، هذا هنا وهذا هنا وهذا يرمي، قد يتجاوز الحجر هذا المكان المرمى ويأتي في عين إنسان فيفقعها، وبعض الحجاج يظنون أن هذا هو الشيطان وتسمعه يسب ويشتم ويأخذ النعال ويرمي بها بل يأتي ويضرب، وهذا كله جهل، فينبغي للحاج أن يعلم أن هذه مشاعر، وإنما يأتي بالخشوع والرهبة والخوف من الله عز وجل ويرحم الناس الضعفاء، في ناس ضعفاء مساكين ما يستطيعون المزاحمة هذه، وهذه جمرة ترميها. وقد سبق الحديث أن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطيب الحجر الأسود ونقبله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يطوف وجاء يقبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الجمرات حجر مثل ذاك الحجر، إذا الرسول قبل هذا وأمل بتطيبه ورمى هذا، فعلينا أن نمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونتابعه. أيش الفرق بين هذا الحجر وهذا الحجر؟ حجر تقبله وحجر ترميه، هذا هي الطاعة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن هذه جمرات ينبغي لك أن تؤدي الأعمال فيها مثل ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يعمله كثير من الجهال فينبغي لمن عرف عنهم شيئا ينصحهم، وأنا أعرف ما نقدر ننصحهم، ننصح ما تستطيع، لأنهم جهل ومتعصبين ومع بعض، وما في أحد منهم يقول للثاني هذا العمل ما يصلح، فينبغي للإخوان الذين معهم جماعة يجهلون هذه الأحكام أن ينبههم على هذا، يرمون الرم الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأخذوا حصى كبير ولا يرموا بالنعال ولا يضربوا بها ولا يسبوا ولا يشتموا، تسمعون السب والشتم ظنا منهم أن هذا إبليس الذي أغواهم هذه الفترة الطويلة وهم جاءوا يأخذون بثأرهم منه، هو الآن ينبسط هو يرتاح لهذا، يعني حينما تعمل هذه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يريده، يعني أنت جئت ترغمه وعملك هذا تظن أنه إرغام للشيطان وهو بالعكس، ولهذا نهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام، فكونك تأتي تعمل مثل هذا العمل أنت تطيع الشيطان، لأنه اللي دفعك وقال لك خلاص أعمل هذا العمل، الشيطان معروف لو كان هو هذا الشيطان نفسه ممكن هذه الجمرات تدك وتعدم من هذا المكان وتذر في التراب ونرتاح من الشيطان، أليس كذلك؟ لو كان هذا هو الشيطان سنقضي عليه ونقول لهم خلاص دكوا دك خلاص وخلوا رماد وارموه في الدنيا هذه، ولكن هذا ليس هو الشيطان، هذه علامة، هذه جمرات، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأتي بهذه الخطوات ونعمل هذا العمل مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام.
تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى
إذن الآن أول شيء رمي جمرة العقبة. تفضل.
قال رحمه الله ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر.
سبق على أنه يرمي بكل حصاة وحدها، ما تأخذ السبع وترمي بها مرة واحدة، وإنما ترمي بها واحدة واحدة تكبر عند كل حصاة، هكذا يعمل الحاج. نعم.
رحمه الله ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها.
نعم.
ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا الله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
يعني كيف أنك تأتي تعظم شعائر الله من تقوى القلوب وأنت تعمل مثل هذا العمل؟ يعني ينبغي أن ترمي بخضوع وخشوع وخوف من الله عز وجل وتنفيذ لأمره، أما تعمل مثل هذا العمل هذا مخالف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
هذا هو الغرض، إنسان يطوف ويذكر الله عز وجل، ويسعى ويذكر الله عز وجل، ويرمي الجمار ويذكر الله عز وجل، فهذه مشاعر ينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأماكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم.
وكثير من الإخوان من بعض الدول يتجمعون ويتعصبون مع بعض، وبعضهم يمسك في بعض ويأتون زحمة، واللي قدامهم خلص ما سيل، ما حد يقدر يدفع عن نفسه، وهذا الكلام ما يصلح. يتعصبون ويظنون أن القضية هي قضية قوة، وليست الأمر كذلك، إنما يأتي باللين، والإنسان الضعيف يستطيع يرمي. أنا أعرف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كفيف كما تسمعون، يأتي إلى الجمرة ويرمي، يضع يده على الجمرة ويرمي. لماذا؟ لأنه أولا يأتي بعد صلاة العصر، الناس يدفعون في صلاة الظهر، ما في مانع لأنه بعد الزوال يبدأ الرمي، لكن يندفعون في وقت واحد ويأتي هذا الزحام الشديد. وإلا لو أنهم يمشوا بلين بسهولة بعدم مزاحمة يرمون وينصرفون، ولهذا يحدث يعني دعس لبعض الناس الضعف المساكين يموتون في تلك الأماكن يدعسونهم. فينبغي الإنسان أن يعلم أن هذا المكان مكان رحمة ومكان خشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه.
يعني الفقرة الثانية أو العمل الثاني هو رمي بعد رمي الجمرة ذبح الهدي. كما تعرفون الآن الناس يشترون الهدي وفي من يذبح عنه، والذبح امتد هذه الثلاثة الأيام كلها أيام التشريق، يعني ما في مشكلة لو تأخر الذبح إلى الغد أو بعد الغد، لكن إذا تجاوز الوقت ذهب وقته. فالعمل الثاني الذي يعمله يوم العيد هو ذبح الهدي، لأن يوم العيد أربع أعمال يعملها الحاج يوم العيد: رمي الجمرة، الحلق أو التقصير، وذبح الهدي، وبعد ذلك طواف الوفاضة. تفضل كمل.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية الذبح فليلاحظ.
نعم.
ثالثا، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين.
يعني الترتيب الآن الذي يريد عمل الترتيب هو كما سمعتم: أولا رمي الجمرة، ثم بعد ذلك الهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم.
إيش الذي يعطيه الناس؟ الناس كلهم يريدون من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أولا بدأ بالشق الأيمن ومسك الشعر، ثم بعد ذلك كان يعطي الناس، كلهم يريدون يأخذوا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، غيره ما نأخذ شعره ولا تستفيد منه شيئا. أما شعر رسول عليه الصلاة والسلام ففيه البركة، فكان عليه الصلاة والسلام يوزع عليهم الشعر، بدأ بالأيمن الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وكان عنده شعر كما تعرفون، عنده جمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثة، وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه.
نعم.
ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين.
نعم. الآن عرفنا قضية الحلق وأنه لا بد أن يكون للرأس كله، ما يكون فيه قزع كما هو معروف القزع، إنما يحلقه تماما. التقصير أن تعم جميع الشعر، التقصير جميع الشعر، ما هو تأخذ من هنا بالمقص ومن هنا ومن هنا، لا، مثل ما نقول الآن وكررنا هذا الكلام حينما تأتي للحلاق تقول لي على رأسي نمرة 3 نمرة 4، بمعنى أن الشعر كله يقص، هذا يسمى تقصير. ثم الحلق يكون بالموس. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة 3، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. إذن ينبغي للحاج أن يأخذ هذه الدعوة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحلق رأسه بالموس. وكما قلت هم الشباب الذين عندهم حرص على الشعر بعد فترة قصيرة ما تجاوز شهر يرجع الشعر كما كان وأحسن، فإذا يستفيد من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولن يخسر، الشعر سيعود كما كان أو أحسن من الأول. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل وقال لتأخذوا عني مناسككم.
إذن كل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما عمل عملا كما سبق الحديث عن ذلك من حين خروجه من المدينة، كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولكنه كلما احتاج إليه المسلمون علمهم، كلما عمل شيئا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل وبين للمسلمين أن هذا العمل الذي ينبغي أن يكون، وقال لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط.
يعني الرجل إما يحلقه أفضل أو يقصر من الشعر كله، وأما المرأة فتأخذ قدر أنملة، تجمع شعرها ثم تقص هذه الأنملة من هذا الشعر الذي جمعته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء.
يعني إذا عمل الحاج هذه الأعمال، رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر وذبح، ولو لم يذبح في هذا اليوم حل له كل شيء، الطيب واللباس، إلا شيء واحد وهو إذا كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. طيب لو حدث منه شيء مع زوجته مثلا ما هو الحكم؟ نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم.
يعني تطيبه عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام وتطيبه في هذا اليوم قبل أن يطوف بالبيت، هذا كله حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الحجاج ما عدا النساء، من كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. نعم.
رحمه الله تعالى وفي لفظ الله كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.
عليه الصلاة والسلام. بقي العمل الرابع، لأن يوم العيد أربع أعمال يعملها الحاج. نسمع العمل الرابع ما هو؟
قال رحمه الله تعالى: رابعا الطواف بالبيت، وهو طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث متفق عليه.
نعم. الآن العمل الرابع هو طواف الإفاضة. إذا تمكن الإنسان أن يأتي بطواف الإفاضة في هذا اليوم فهو طيب. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لأنه ربما يمرض، ربما يحدث له شيء، فلو جاء بالطواف في هذا اليوم هذا يكون طيب، وإن لم يأتي به فهو جائز تأخيره، وإذا أخره يكفيه عن طواف الوداع أيضا، يطوف طواف واحد ويكفيه عن طواف الوداع، لكن إذا استطاع أن يأتي به في هذا اليوم يكون أحسن وأفضل، لأنه ربما يحدث له عذر فلا يستطيع أن يكمل حجه، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج.
يعني الحاج لما يأتي معتمرا متمتعا بالحج إلى العمرة فهو يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا، كل شيء حلال له، حتى في اليوم الثامن يوم التروية فيحرم بالحج. لما ينزل يأتي يطوف ويسعى المتمتع، لأن المتمتع عليه سعيان، سعيه الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. أما القارن أو المفرد فإن طاف وسعى عند القدوم فسعيه يكفيه، حينما ينزل يوم العيد يطوف بالبيت فقط بدون سعي. وكذلك القارن إذا طاف وسعى عند قدومه كذلك يكفيه، لكن إذا لم يسعى فلا بد أن يسعى. يعني القارن عليه سعي واحد والمفرد عليه سعي واحد، وأما المتمتع فعليه سعيان، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
يعني تقصد السعي طوافا واحدا، طافوا بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة. فالقارن معناه عليه سعي واحد، والمفرد كذلك سعي واحد، وأما المتمتع فلابد أن يسعى أولا لعمرته ثم ثانيا يسعى لحجه. كم باقي من الوقت؟ لأنك نسيت.
نسيت
ما هو باقي؟
ربع ساعة.
احنا اتفقنا مع الأخ أنه يبدأ في الحج ونتكلم عن المناسك الحج ثم نشرك الزيارة، لأنكم الآن جئتم إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وستذهبون إلى مكة، فنحن نريد نجمع بين الأمرين، الحاج يعلم ماذا يصنع وكذلك الزائر ماذا يعمل. أيضا الزيارة لهذا المسجد هي للصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه أجرها أجر ألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في هذا المسجد صلاة فله أجرها مثل ألف صلاة في غير هذا المسجد. الزائر حينما يأتي إلى المدينة وهو قاصد أن يصلي في هذا المسجد يدخل المسجد، أولا يدخل ويدعو الدعاء الذي يعمله الإنسان حينما يدخل أي مسجد من المساجد، فإذا دخل وجاء والناس يصلون يصلي معهم، دخل في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي الركعتين، بعدما تصليها ماذا تصنع؟ إذا صليت الركعتين فلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لتسلم عليه. وينبغي أن نفهم على أن ما ينقل عن محمد بن عبد الوهاب أنه يمنع زيارة القبور هذا كله كذب وافتراء، أنا أقوله الآن وهو يسجل كلامي، هذا كتبه موجودة، ولا يمنع الزيارة المشروعة مطلقا بل يأمر بها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الزيارة مشروعة. إذا أنت إذا صليت في المسجد لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهب بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن زدت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكان هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. بعدما تنتهي من هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تدعو فتستقبل القبلة، يعني كونك تسلم عليه تستقبل القبر وتسلم عليه، كونك تريد أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، ثم تعود لمكانك في أي مكان في المسجد تصلي وتكثر من الصلاة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تسلم عليهم السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، تقول يا خليفة رسول الله وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ترجع للمسجد وتجلس في أي مكان وتصلي ما تيسر لك من الصلاة وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعود تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعو له فلا تذهب إلى القبر مرة أخرى، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ما تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل مثل المقبرة. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنت في العالم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين مكلفون بأخذ سلامك وإبلاغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الصلاة والسلام ما تبلغ الرسول إلا لمن جاء فهذا فيه تضييق على المسلمين، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى هنا؟ ما يستطيعون. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يقول السلام عليك يا رسول الله، وواحد هنا يقول السلام عليك يا رسول الله، لا فرق بين قولك وقول ذلك الرجل البعيد. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله هذه الشريعة ربطت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي الإنسان أن يفهم هذا، المسلم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاته. أنت تصلي الصلوات الخمس غير النوافل، ما صلى إلا وأنت تقرأ فيها التحيات، وهذه التحيات فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، من أفضل الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الإبراهيمية، لأنهم لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في جميع صلواتنا الفريضة والنافلة، ثم نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن نحن الآن صلينا في هذا المسجد وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى لنا مكان آخر هنا وهو البقيع. البقيع هذا مقبرة للمسلمين دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها إلى بعد صلاة المغرب، هذه الليلة الذين صلينا عليهم ذهبوا بهم إلى البقيع. الزيارة مشروعة لهم. ما هي الزيارة المشروعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى الإسلام وكانوا يتعلقون بأصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، نهاهم عن زيارة القبور مطلقا نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن تلك الأعمال التي يعملونها شرك، حينما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه رد الغائب، شفاء المريض، إنزال المطر، هذا كله يطلبونه من أصحاب القبور. فلما عرفوا الناس على أن هذا شرك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأكرر أن الصحابة أصحاب فقه وعمل، قال للرسول: ماذا نقول؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم اسمعوا كلامهم، ما أن دفعوا على طول يزورون، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا في الأول يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائك، أنت ما زلت على قيد الحياة، إذا تدعو لهم تنال الأجر بدعائك، ثم يستفيدون منك هذا الدعاء. والميت إذا مات انقطع عمله، الذين صلينا عليهم المغرب انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاءنا حينما صلينا عليهم ودعونا لهم. إذن هذه هي الزيارة المشروعة، ولم ينهى عنها أحد من المسلمين، بل أمروا بها علماء المسلمين، أمروا بهذه الزيارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال: تذكركم الآخرة. تذكرون الآخرة بأي شيء؟ يعني أنت ناسي الموت وتعرف أنك ستموت، لكن لما تذهب إلى المقبرة لتسلم على أصحابها تجد أبوك وأخوك وأمك وابنك وجارك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، إذن تعرف أنك في يوم من الأيام ستنتقل إليهم، ترجع فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى تذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذن المكان الآخر الذي يزوره هو البقيع، وهذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع وفي بلادنا، في أي مكان كنا نزور أصحاب المقابر وندعو لهم ولا نطلب منهم شيئا، هم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم، هذه الزيارة مشروعة لم يمنعها أحد أبدا. الزيارة الممنوعة كونك تأتي وتطلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله، تطلب منه العافية، تطلب منه شفاء المريض، تطلب منه رد الغائب، هذا كله شرك. وينبغي للمسلمين أن يعلموا أن بعض الأعمال التي ترتكب هي أخطاء، وأهم شيء وأصعب شيء الخطأ في العقيدة. حينما تأتي تقول تتوسل بالصالحين وتأتي لصاحب القبر نبي أو ولي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يسمى توسل، هذا شرك، دعاء غير الله شرك. فينبغي المسلم أن يتنبه لنفسه، يتنبه لعقيدته، هي رأس مالك، رأس المال العقيدة، إن صحت الأعمال الأخرى كلها تبع لها. فيجب على المسلم أن يحرص على تصحيح عقيدته، والله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الأعمال التي يرتكبها الإنسان من الأخطاء هذه بمشيئة الله، إن شاء غفرها بدون عمل تعمله، لأن الله عفو كريم، وإن استغفرته غفر لك. وأما الشرك فلا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة، نحن ما زلنا في مرحلة نستطيع أن نتوب إلى الله ونرجع إليه. كل واحد منا ذبح لغير الله، هذا شرك، كل واحد منا دعا غير الله، هذا شرك. إذن أنت الآن ما زلت في الوقت الذي تستطيع أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتعلم أن هذه الأعمال الشركية كلها تحبط الأعمال، والله عز وجل لا يغفرها. وأما بقية المعاصي فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنك من أول وهلة، وإن شاء عذبك بقدر ذنبك ومآلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. ومن الشرك الأكبر دعاء غير الله والاستغاثة به والتوكل عليه والاستعانة به، هذه كلها شرك، ينبغي علينا أن نتجنب هذه الأشياء. المكان الآخر هو شهداء أحد، حمزة ومن معه، كذلك تسن زيارتهم وتعمل عندهم مثل ما عملت في البقيع، ترد عليهم السلام وتدعو لهم وتستغفر لهم. مكان آخر أيضا يزار وهو قباء، مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر عمره، وأنت ربنا قد يستر لك وجئت إلى المدينة، فعليك أن تأخذ هذه العمرة المجانية، ما فيه إلا أن تتوضأ وتذهب إلى هذا المسجد وتصلي فيه ركعتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت فيصلي فيه ركعتين. وليس معنى أنه لا تقبل إلا يوم السبت، ليس هذا المقصود، المقصود في الوقت الذي يتيسر لك تذهب إليه، لأنك قد تكون هنا أيام محدودة ما فيها سبت، تأتي يوم الخميس ويقول لك تسافر يوم الجمعة. إذن كل من استطاع أن يتوضأ ويذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين ينال هذا الأجر إن شاء الله. بقينا مع شيء هنا، هذه الزيارة المشروعة في المدينة، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة النوافل في هذا المسجد، وعلينا أن نقرأ القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني إذا قلت ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا قرأت في المسجد جزء أو أكثر أو أقل تنال هذا الأجر العظيم. كثير من الإخوان جزاهم الله خير يجلسون يتحدثون فيما بينهم في الأمور الأخرى، أنت جئت من بلادك وراجع، وهذه فترة محدودة الله عز وجل يسرها لك وجئت لهذا المكان، فعليك أن تستغلها في ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.